المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام مع حلقات برنامجكم أصول الدين الذي نسعد فيه باستضافة الضيف الدائم لهذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. أهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
حياكم الله
وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخ سعيد، وحيا الله الإخوة والأخوات. ونحن في هذه الحلقة من ليالي رمضان المباركة نتحدث عن الأيام الفاضلات في أواخر هذا الشهر الكريم، ألا وهي العشر الأواخر، وكذلك الحديث عن ليلة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد.
اللهم صل.
فمن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن وفقهم لهذا الشهر العظيم وفرضه عليهم وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر تكون 83 سنة وأربع أشهر تقريبا، عمر طويل. فمن وفقه الله تعالى لقيام هذه الليلة والعمل فيها فالعمل فيها أفضل من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر، عمر طويل معمر لسان في هذا الخير وهذا الفضل العظيم. ولا شك أن معنى ليلة القدر لها معنى، يعني المعنى الأول شرف والقدر والمكانة، والثاني وهو ما يفصل من اللوح المحفوظ التقدير، لأن الأرزاق والآجال وتقديرات في ليلة القدر تفصل من اللوح المحفوظ لمدة عام واحد، يفصل في هذه الليلة ما يدور في هذه السنة الكاملة، ولهذا بين الله تعالى ذلك، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. وهذه الليلة لها خصائص، ليلة القدر من العشر الأواخر. أولا أنزل الله تعالى فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا يدل على فضلها، أن القرآن اختار الله تعالى أن ينزل في هذه الليلة لعظمها ولتعظيم الله تعالى لها. كذلك ليلة مباركة، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه ليلة القدر ليلة مباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة تكتب المقادير، تؤخذ من اللوح المحفوظ وتفصل ما يحصل في هذه السنة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القدر له أربعة أركان أو أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله السابق الذي لا أول له، علمه السابق، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ حصلت بعد 500 سنة، 50,000 سنة كتب الله تعالى مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، فهذا ما يحصل في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة. وهذا مما يدل على فضلها التفخيم لشأنها بقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر،
الله،
يعني استفهام للتفخيم والتعظيم،
وليس للاستعلام، يعني
نعم للتفخيم والتعظيم. قوله: وما أدراك ما ليلة القدر، ما جاء في القرآن كما ذكر بعض السلف بقوله ما أدراك، هذا قد أعلمه أخبره، أو ما يدريك، وما يدريك الساعة تكون قريبة، هذا ما يعلم، إذن هذا ما أدراك أخبره، قد أخبره بذلك، لكن هذا من باب التفخيم والتعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر.
كذلك شيخنا الله عز وجل وصفها بأنها ليلة مباركة.
ليلة مباركة لا شك في ذلك، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر كما تقدم، هذا من فضل الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في رمضان: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يحرم خير هذه الليلة هذا يحرم الخير كله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعنى بهذه العشر الأواخر حتى لا يفوت هذا الخير. كثير من الناس لمن أصم الله يشغلون أوقاتهم باللعب في الأسواق والبيع والشراء وغير ذلك إلى وقت متأخر من الليل، ثم يرجع ثم ينام ويفوته الخير العظيم. انظر إلى الآن إلى الأسواق الكبيرة، ترى السيارات والناس يزدحمون على أبوابها في هذه الليالي. هذا الإنسان لو كان يعقل ولو كان عنده فهم لهذه الليل وهذا الفضل العظيم لا جعل هذا الوقت أو جعل هذه الأسواق في وقت آخر غير هذا الوقت، على الأقل في النهار، لأن هذا أمر عظيم. ليلة واحدة في هذه العشر الأواخر التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفضائل لهذه الليلة أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة، والملائكة الروح تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل، وهم لا ينزلون إلا بالخير، ينزلون بالخير والبركة من الله تعالى، وهي سلام حتى مطلع الفجر، سلام من العقاب، سلام من العذاب. لماذا؟ لما يحصل فيها من العبادة، من عبادة العباد ومن الطاعة لله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، فهي سلام من العذاب والعقاب لمن قام بهذا الخير ولمن أقبل على هذه العبادة تبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على فضلها أن الله تعالى أنزل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، سورة تتلى، من يختم القرآن في كل ثلاثة أيام بأهل العلم والإيمان والتقوى الخير يقرأ هذه السورة في كل ثلاثة أيام، وهي سورة كاملة كما بين كما هو في القرآن. وكذلك هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، من أدرك هذه الليلة فقد حاز على الخير كله، ما نقول على شيء من الخير، على الخير كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، من لم يحرم خيرها استنبط من هذا أنه قد حصل على الخير كله. لهذا العظيم تصور بأن الإنسان عاش عشر سنوات مثلا يدرك في كل ليلة أو في كل سنة ليلة القدر، عمر 83 سنة وأربعة أشهر، فكثير من بل بعض الناس إذا قام بهذه الليلة واجتهد في العبادة في هذه الليلة يحصل على الثواب العظيم والمضاعف، عمر طويل، عمر طويل لمن وفقه الله تبارك وتعالى. وهذه العشر الأواخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى فيها بالأعمال الصالحة ويجتهد صلوات الله وسلامه عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، هذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخير. كان يحيي الليل كله عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، في غيرها لا يحيي الليل عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل إلا في العشر الأواخر، كان إذا دخل العشر أحيى ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قال
معنى إحياء الليل شيخ قيام الليل كله، يعني
معنى إحياء الليل يدخل فيه التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة والسحور وغير ذلك من الأعمال، كلها في طاعة الله تعالى.
ما ينام بين هذه الأعمال
ما ينام هذا، لكن هذا ليس بواجب، قد بعض الناس يحتاج إلى ساعة أو غير ذلك، قد لا يعقل، لا بأس أن يتقوى بساعة وما يقاربها لا بأس. أما من كان عنده استطاعة أن ينام في النهار مثلا ويحيي هذه الليلة، والمقصود بها الليلة ليس المقصود أنه يصليها كلها، وإنما المقصود عبادات من الصدقات، من التسبيح، التكبير، قراءة القرآن، الصلاة، صلاة القيام، وهكذا. هذا معنى أحيانا. فقوله عليه الصلاة والسلام، قول عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر جد وشد الميزر، وأحيانا الليل جد يعني اجتهد في العبادة، وشد الميزر كناية عن الاجتهاد في العبادة، شمر تشمير والاجتهاد في العبادة حتى يحصل على هذا الثواب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل هذا، أما نحن فنحن من باب أولى، قد غفر الله له وما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يكون حريصا. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله حينما كان يقوم حتى ترم قدماه، حتى تورمت قدماه، فقيل وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبد الشكورة عليه الصلاة والسلام. فهو قد دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه، وله مثل أجر أمة عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلا شك أن الاجتهاد في هذه العشر الأواخر ومن الأعمال الصالحة التي تقرب بها الإنسان لله تعالى. كذلك من هذا الاجتهاد عليه الدعاء، يدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى بما فيه الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا من أعظم الأدعية، أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أو يقول اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، هذا من أعظم الأدعية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، والعفو ليس المقصود أنه يعفى عن شيء معين، وإنما العفو في كل شيء، العفو والعافية في البدن، العفو والعافية في الدين، العفو والعافية في الأهل والمال، العفو والعافية من المعاصي والسيئات، العفو والعافية في ترك من ترك الطاعات، العفو والعافية من تطهير في تطهير القلوب والعمل بما يرضي الله تعالى، وهكذا. فهذا دعاء جامع من أجمع الأدعية، أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
شيخنا، العافية في الدنيا واضحة للناس، سواء العافية في الدين أو في البدن أو في غيره، لكن البعض ربما يستشكل عنده قول العافية في الآخرة، كيف تكون العافية؟
العافية في الآخرة من أدخله الله الجنة فقد أعطاه العافية،
عافاه من النار،
طيب، ومن نجاه الله تعالى من النار فقد عافاه من هذا الشر. وكذلك الوقوف بين يدي الله تعالى، وكذلك ما يحصل في القبر، هذا من بدايات يعني يوم القيامة، من سؤال منكر ونكير ومن عذاب القبر، وكذلك من الوقوف في المحشر أمام الله تعالى، ونزول الشمس على رؤوس العباد ليحصل لهم الكرب والشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الإمام العادل، شاب نشاف عبادة الله تعالى، رجل قلبه متعلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته ذات مرات ذات منصب ينام فقال وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فلا شك أن العافية في الآخرة واضحة كذلك.
جميل. شيخنا، القيام هذه الليلة المباركة، هو في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الإيمان والاحتساب في القيام،
هو قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث الآخر متفق على صحته قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا من فضل الله تعالى. فقوله في الصيام إيمانا واحتسابا أي إيمانا بأن الله تعالى فرض هذا الصيام، واحتسابا طلبا للثواب، يرجو الثواب من الله. وليلة القدر كذلك، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من قام هذه الليلة إيمانا تصديقا بما جاء فيها من الفضائل التي أخبر الله تعالى عنها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وبفضلها، وقول عليه الصلاة والسلام من حرم خيره فقد حرم الخير كله، فإيمانا يعني تصديقا، واحتسابا طلبا للثواب، يعني ما عمل هذا العمل ولا قام هذا القيام إلا يرجو ثواب الله ويرجو أن ترفع درجاته عند الله تعالى ويرجو أن يحصل على هذه العبادة 3 و8 سنة و4 أشهر، عمر طويل لمن وفقه الله تعالى. ولا شك أن من اجتهد في العشر الأواخر، بعض الناس ربما يقول أنا لا أرى ليلة القدر، يحاول يشغل نفسه لعله يراها أو يرى علامات، لا هذا ليس من شان، لسنا مطالبين بهذا، وإنما إذا اجتهد الإنسان في هذه العشر الأواخر اجتهادا يبتغي به وجه الله تعالى والدار الآخرة، فإنه بهذا يجزم جزما بأنه قد أدرك ليلة القدر إذا اجتهد من أولها لآخرها، وهذا من فضل الله تعالى على عباده.
طيب شيخنا نستأذنكم في فاصل، نحن تحدثنا عن ليلة القدر وإن شاء الله بعد الفاصل سوف نتحدث عن العشر الأواخر المباركات وما فيها من خصائص وفضائل.
نعم.
فاصل يسير ثم نعود إليكم لاستكمال حلقتنا فتابعونا.
هل تعاني من قسوة في القلب؟ هل تشتكي من كثرة الهموم والشواغل والتقصير في العبادة؟ هل تريد التقرب إلى الله أكثر ولا تستطيع؟ إن كنت تعاني من إحدى هذه المشكلات فلا تفرط في هذه العبادة، الاعتكاف. فالاعتكاف فرصة عظيمة للتخفيف من شواغل القلب وإسراع الخطى إلى الله تعالى، وفي الاعتكاف تدريب للنفس على حسن الاستفادة من الوقت والإكثار من العبادة والتخلص من بعض العادات السيئة ككثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام. وحتى ينال المسلم ثمار الاعتكاف ينبغي عليه أن يشتغل في اعتكافه بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحوها من الطاعات، وكل ما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وكل ما يسرق الوقت ويصرف النفس عن العبادة. إن الاعتكاف خلوة يغتنمها المسلم للتقرب إلى الله تعالى أكثر، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، ونحن نتحدث مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني في برنامج أصول الدين عن العشر الأواخر وفضائلها وكذلك فضل ليلة القدر وخصائصها. شيخنا قبل الفاصل تحدثتم بإسهاب عن ليلة القدر وعن فضلها وبعض خصائصها، هي تأتي في ليالي المباركات وهي العشر الأواخر.
لا شك أن هذه العشر والاجتهاد في العشر من أولها لآخرها إنما هو من باب الطلب لهذه الليلة، لأن الناس لو عرفوا هذه الليلة في وقت معين من هذه العشر لاجتهدوا في هذه الليلة ثم ارتاحوا وتكاسلوا، لكن المؤمن يجتهد في هذه العشر من أجل أن يحصل على هذه الليلة التي أخفاها الله تعالى، والله تعالى أخفاها لأسباب أو لحكم من حكم إخفائها حتى يجتهد العبد المسلم في أنواع الطاعات والتقرب لله تعالى. فإن العبد إذا اجتهد في الطاعة من صلاة وقيام وقراءة القرآن وصدقة ودعاء واستغفار هذا هو وزن حسناته، فإذا كان اجتهد في ليلة وهي ليست بليلة القدر، هذا يكتب له في موازين حسناته، فهذا من فضل الله من رحمة الله تعالى عليه أن أخفاها حتى لا يجتهد فيها ثم يتكاسل. والأمر الثاني ليتبين الصادق في طلبها من غير الصادق، فإن الصادق في طلب ليلة القدر يجد ويجتهد. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما تقدم في الحديث: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، ذلك يوقظ أهل عليه الصلاة والسلام، ما كان يوقظ الأهل في الغالب في بقية السنة، إلا أنه قد ثبت أنه كان يوقظ عائشة رضي الله عنها وغيرها للوتر حتى توتر، إذا لم يبقى من صلاته إلا الوتر أيقظها عليه الصلاة والسلام، لكن في ليالي العشر كان يوقظ أهل عليه الصلاة والسلام حتى يحصلوا على الثواب العظيم. ينبغي للعبد أن يعنى بالأهل ويوقظهم في هذه الليلة من الأولاد والنساء وغير ذلك، وهذا لا يقال بأنه واجب، لكن حتى لا يفوتهم هذا الخير العظيم وهذا الثواب العظيم الذي يحصل في هذه الليلة الكريمة العظيمة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قول عائشة: أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد اجتهد كما تقدم وشد المئزر. شد المئزر قيل شمر للطاعة واجتهد، وقيل كناية عن اعتزال النساء، فإن المعتكف يعتزل النساء، وهذا من خصائص العشر الاعتكاف في رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأول من رمضان، ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يعتكف العشر الأوسط، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنه قد أخبره الله تعالى بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، فمن كان معتكفا فليعتكف معي في العشر الأواخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أستاذنكم شيخنا، قبل الحديث عن الاعتكاف لأنه نحتاج فيه تفصيل أكثر، مع هذا الاتصال من الإمارات أبو سعيد، فضل. تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك طال عمرك.
وإياك.
بغيت أتعرض عن عمرك الشيخ الله يبارك فيك.
تفضل.
عن طال عمرك زكاة الأبل، أنا ويا ولدي شراكة في الأبل.
كم عددها؟
عددها طال عمرك 35، يعني ولدي عنده 5 وأنا عندي 25.
الولد عنده 10 وأنت عندك 25؟
الولد عنده 5.
إيه.
وأنا عندي 30. يجوز طال عمرك إني أزكي عنه وعن الولد ولا هو يملي زكاة الأبل؟
طيب، سؤال آخر يا أبو سعيد. بارك الله فيك، شكرا يا أبو سعيد. يسأل عن زكاة الأبل شيخ.
إيه، خلها في الأخير.
بعد. نعم. طيب، نعود للحديث عن الاعتكاف. نعم. أنت بدأت يا شيخ.
نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأول ثم الأوسط، ثم استقر أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف العشر الأواخر. والاعتكاف مع الاعتكاف لزوم المسجد، مسجد للجماعة، مسجد الجماعة لابد أن يكون في جماعة، وليس من شرط أن يكون جمعة، لأن الخروج الجمعة لا يؤثر. فمعنى الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة، لطاعة الله تعالى. فهو كان يعتكف عليه الصلاة والسلام طلبا لهذه الليلة وتفرغا من الأعمال، أعمال الدنيا، للإقبال على العبادة في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام. وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام كل سنة 10 أيام، 10 الأواخر. ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام في العام الذي مات فيه 20 يوما عليه الصلاة والسلام، وكان يدارس القرآن، يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة في رمضان. وفي العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن 2 على جبريل. يؤخذ من هذا
يعني رمضان الأخير له اعتكف فيه
20 يوما.
لأن المعروف أنه توفي عليه السلام
عليه الصلاة والسلام
في ربيع.
أي نعم.
يعني للسنة التي
نفس السنة التي صام بها رمضان اعتكف 20 يوما.
نعم.
عليه الصلاة والسلام وعرض القرآن على جبريل 2. يؤخذ من هذا أن الإنسان كلما زاد في العمر يزيد في العمل ويجتهد في الطاعة، فينبغي للعبد المسلم كلما يتقدم إلى في العمر يتقدم في الطاعة وفي الطاعات، ما يرجع القهقرة وعلى عقبيه، وإنما يتقدم في الخير. كلما يزيد الله تعالى في عمره يزيد في العمل ابتغاء مرضات الله تعالى، ويدل على حسن العاقبة وحسن الخاتمة. فإن الإنسان إذا كان من أواخر في أواخر عمره يوفق للأعمال الصالحة، هذا يدل على حسن الختام. ولا شك أن هذا من ما الأمور التي يتمناها المسلم، أن يشكر الله تعالى على هذا الخير العظيم الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام.
أسعدكم شيخنا في الاتصال الثاني من مصر. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك.
حضرتك أنا كان لي سؤالين عند الشيخ.
تفضل.
بارك الله فيك. حضرتك السؤال الأولاني كان ما الفرق بين السنة الواجبة والسنة المؤكدة؟
طيب.
وهي عقوبة ترك كل منهما.
كيف؟ عقوبة ماذا؟
وعقوبة ترك كل منهما.
ما سمعتك زين، عقوبة ماذا؟ أعد.
عقوبة ترك كل منهما، يعني عقوبة ترك السنة الواجبة أو عقوبة ترك السنة المؤكدة.
طيب طيب، عقوبة ترك كل منها. طيب سؤال آخر.
أيوة، السؤال الآخر، هل سنة الفجر تعتبر من السنة المؤكدة؟
طيب طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا. نعود الحديث.
نعم نعود الحديث.
طيب.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، فهذا يدل على شرعية الاعتكاف، أن سنة مؤكدة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها، قالت اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان حتى توفاه الله العشر الأواخر، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا يدل على العناية بالاعتكاف ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى، ويدل على أن الإنسان إذا اعتكف فإنما يعتكف من أجل العبادة، من أجل إدراك ليلة القدر، وهو يجتهد في العبادة. كثير من بعض الشباب في المساجد إذا اعتكفون تراهم يكلمون الجوالات ويكلمون التليفونات، ويتكلم كل منهم مع الثاني. أصبح هذا ما هو اعتكاف، أصبح يعني رحلة، أو أصبح يعني نزهة. لا، يقبل على العبادة ويقبل على قراءة القرآن، لا بأس أن يتكلم مع أخيه ومع قريبه ومع من يزوره، لا بأس. لكن كونه يجعل هذه الساعات كلها سوالف وكلام مع الناس، لا، إنما اعتكف يعني يلزم المسجد للطاعة، لطاعة الله تعالى، قراءة القرآن والذكر والإقبال على الله تعالى والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
قد لا يتيسر للكثير أن يعتكف العشر الأواخر، هل يستطيع أن يعتكف أقل من ذلك؟
لا بس، مثلا إذا كان عنده عمل يستطيع أن يعتكف في الليل، كان يداوم في الصباح مثلا، فليلة القدر تكون في الليل، ما المعنى أنه يعتكف في الليل حتى يرتاح في المسجد ويقرأ قرآن، حتى لو نام في المسجد ينعزل على الناس، لأنها عبادة لله تعالى، ثم يذهب إلى عمل الحمد لله. فالاعتكاف ليس بواجب إلا بالنذر، لو نذر أصبح واجبا فريضة، لكنه سنة، سنة مؤكدة لمن تيسر له ذلك. وكثير من الناس يأخذ إجازة وغير ذلك، لكن له أن يعتكف حتى ولو ساعة واحدة، حتى لو أراد الإنسان يعتكف وقت القيام، يعني ينوي لزوم المسجد هذا لقراءة القرآن مع الجماعة في المسجد والقيام، يعتكف ثم يذهب بعد ذلك، هذا من العبادة، من الاعتكاف. الاعتكاف يكون حتى ولو ساعة. الصواب في ذلك أن الاعتكاف يكون حتى ولو بوقت يسير، بنية صالحة يريد التقرب لله تعالى بهذه الأعمال في هذا الوقت. فلا شك أن الاعتكاف هو من السنن التي شرعها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة قد أمر بتحريها، أمر الناس، قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا أمر، يعني تحروها، اعتنوا بالعمل الصالح في هذه العشر الأواخر وفي الأوتار. قال النبي عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر ليلة 21 والثاني والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين الأوتار. فليلة القدر تكون يقينا لا شك فيه في العشر الأواخر، وتكون في الأوتار في الأقرب الأظهر والأقرب، يعني هي أقرب ما تكون في الأوتار، وقد تكون في الأشفاع، قد تكون ليلة 24 أو 22، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبين بأنها في العشر الأواخر. ولكن قد قال ابن عباس تحروا ليلة القدر ليلة 27، فهي في الأوتار أقرب وتكون في العشر الأواخر، فمن اجتهد في العشر الأواخر من أولها إلى آخرها فقد حصل على هذه الليلة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهي متنقلة في كل سنة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، قد تكون في سنة من السنوات ليلة 21، قد يراها بعض الناس في ليلة 21، ليس معنى ذلك أنها تبقى في ليلة 21، لا، قد تكون متنقلة. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، في سنة تكون ليلة 21 وسنة أخرى 23 وأخرى 25 وأخرى 27 وأخرى 29، متنقلة. وهذا من حكمة الله تعالى ومن هذه الفوائد، حتى يكون الإنسان يجتهد لا يدري هذه الليلة في أي ليلة من العشر الأواخر، حتى يحصل على هذا العمل وهذا الاجتهاد في هذه العشر الأواخر التي بين النبي عليه الصلاة والسلام فضلها وبين الصحابة رضي الله عنهم ذلك. ولا شك أن من الحرمان العظيم كما تقدم أن كثيرا من الناس يحرم هذا الخير، الاجتهاد في العشر الأواخر محروم، كما تقدم أن كثير من الناس ينشغل في الأسواق في الطرقات في الزيارات حتى في الولائم، يقول هذا من باب الكرم، من باب الكرم في ليلة في العشر الأواخر. لا نمنع الناس أنهم لا يقومون بالكرم والجود وإفطار الصائمين، أما كونه يجعل هذا من باب المناسبات ويدعو الناس ويعمل وليمة وينشغل ويشغل أهل، كثير من الناس يشغل أهله عن هذا الخير. فالمرأة من بداية الفجر، من بداية الظهر، صلاة الظهر وهي تشتغل في هذه تقرب الطعام والشراب وتطبخ وغير ذلك إلى الغروب، ثم بعد الإفطار تنشغل بالتنظيف والعمل وإعداد السحور، إذن أشغل أهله، فهو يشغل أهله بدعوة الناس. لا نأمر الناس بالبخل، لكن في وقت آخر غير هذه العشر، صدقات لا بأس، سلب الصدقة وغير ذلك، لكن هذه الأوقات ثمينة، ينبغي الإنسان أن يعنى بها وأن يسأل الله تعالى التوفيق. ثم إدراك ليلة القدر والاجتهاد في ليلة القدر ليس بإمكان الإنسان وقدرته، وإنما هذا بتوفيق الله، فعليه أن يسأل الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان يسأل الله أن يعين على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فإذا عان الله تعالى العبد على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته كان سعيدا في الدنيا والآخرة، إعانة من الله، شرح صدر له. كثير من الناس يضيق صدره من الذكر ويضيق صدره من الأعمال الصالحة، ويريد أن يذهب ويتفسح خاصة في هذه العشر الأواخر، هذا من عدم التوفيق. نسأل الله العفو والعافية. الله تعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا الآية وإن كانت في الكفار، لكن الإنسان إذا شرح الله صدره لذكر الله ولقراءة القرآن والرغبة، كثير من الناس إذا قرأ القرآن يتلذذ به من العلماء والأخيار، هذا من فضل الله تعالى عليهم. وبعض الناس لا يتلذذ، بل ربما يصاب بالنوم والنعاس، يأخذ القرآن يقرأ وبمجرد ما يفتح المصحف، هذا عدم توفيق، عدم توفيق وعدم إعانة من الله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. ويدل كذلك على أن هناك شيء على القلوب قد ران عليها المعاصي والسيئات، حالت بينه وبين قراءة كتاب الله تعالى، فالإنسان يعنى بهذا الخير في هذه الأيام. ثم لا يدري الإنسان هل يصوم شهرا آخر غير هذا الشهر، وهل يدرك عشرا أخرى غير هذه العشر، لا يدري. ربما يكون هذا الشهر هو آخر شهر في حياة الإنسان، وكذلك العشر آخر عشر في حياة الإنسان. فإذا اجتهد الإنسان في هذه العشر الأواخر حصل على الثواب العظيم، ثم قد يحصل على نفحة من نفحات الله تعالى تصيبه فيكون سعيدا في الدنيا والآخرة. توفيق من الله، سعادة، إجابة دعوة، لأنه إذا دعا الله تعالى في هذه الليلة فإنه كأنه دعا الله في 83 سنة وأربعة أشهر. صور إنسان يرفع يديه ويسأل الله بإخلاص وصدق في هذه الليلة، فكأنه يسأل الله، بل أفضل من أن يسأل الله تعالى 83 سنة وهو رافع يديه يدعو الله تعالى. هذا من فضل الله تعالى عليه، فلا يفوت الإنسان هذه الفرصة العظيمة في هذه الليالي المباركة.
شيخنا، أسئلة الأخوة، أولهم أبو سعيد من الإمارات سأل عن زكاة الإبل، يقول أن عندي 35 ناقة، 30 له وخمس شراكة لابنه، يقول هل أؤدي زكاتها أنا نيابة عن ابني أو هو يؤدي زكاة
إذا كانت الخمس؟ يعني خلطة
أي مع بعض،
مع بعض المرعى والمسرح والمبيت في مكان واحد، فإن هذه في الحال تكون يعني مشتركة، الزكاة مشتركة بين الاثنين، كون يؤدي الزكاة عن ولده لكن بإذن الولد حتى يكون تحصل النية، وإذا أدى الولد كذلك بالاستيان من الوالد حتى تحصل النية ويحصل الأجر بالثواب، إنما الأعمال بالنية. تنام.
عبد الرحمن من مصر سأل عن السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة، ما الفرق بينهما؟
السنة المؤكدة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليها عليه الصلاة والسلام، مثل صلاة التراويح، هذه صلاة التراويح سنة مؤكدة صلىها رسول الله عليه الصلاة والسلام وحث عليها عليه الصلاة والسلام، وقال من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه سنة مؤكدة. والسنة غير المؤكدة يعني مثل الأربع قبل العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذه سنة من النوافل لكن ليست من الرواتب المؤكدة، الرواتب التي تصلى قبل الصلاة وبعدها 12 ركعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة تطوعا في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وفسرها الترمذي رحمه الله تعالى بأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، كم صارت؟ 6، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل الفجر 12 ركعة، من حافظ عليها كتب بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. هذه الرواتب ويقال لها سنة مؤكدة، فالسنة المؤكدة هي التي الثابتة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. وكأنه سمعت تقول سنة واجبة أو كذا، فالسنة الواجبة قد يقال بأن السنة الواجبة هي الطريقة، إعفاء اللحية هذا سنة لكنه فريضة، لكن معنى السنة معنى الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هي من الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، وهكذا. فهي سنة واجبة أي سنة طريقة من على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صلوات الله وسلامه عليه، وهي في الحقيقة واجبة. نعم.
هو أيضا سأل يقول هل عليه عقوبة من يترك السنة سواء السنن عموما أو السنة المؤكدة؟
العقوبة ما هناك عقوبة على السنن، لا السنن الرواتب ولا النوافل، لكن يفوته الخير الكثير. الإنسان الآن مثال، لو قال شخص من حضر في هذه هذا الاجتماع انه سيحصل ان شاء الله على مليون دولار، من حصل او من جاء في هذا المكان يحصل على مليون دينار، ومن لم يأتي هنا ليس له شيء. هل يجب عليه أن يحصل؟ وهل يتأخر أحد؟ لا، هو يريد أن يحصل على هذا الخير، فإن فاته فهو محروم، حرم الخير. كذلك الذي لا يقوم ليلة القدر هل يكون مرتدا والعياذ بالله أو عاصيا؟ لا، فاته الخير، حرم الخير. قال ولا يحرم خيرها إلا محروم، يعني حرم هذا الخير، فحرم هذا الفضل وهذا الثواب. فكون الإنسان يترك السنة هو في الحقيقة ترك الفضل العظيم والثواب الكبير وفاته الخير العظيم، لكنه لا يأثم إذا قام بالواجبات الأخرى التي أوجب الله تعالى عليه.
ذلك شيخنا يقولون الصالحون يفعلون السنة لأنها سنة، وأصبح من بعدهم وللأسف يترك السنة لأنها سنة، يقول سنة ليست واجب.
سنة هو في الحقيقة
كثير.
كثير من الناس الآن إلا من عصم الله تعالى يترك بعض السنن، وهذا يدل على عدم الرغبة في الخير. رغبة الإنسان في الخير يترك السنن. الدرجات عند الله تعالى، هو الناس هم على درجات. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. سابق، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالناس على ثلاث درجات، منهم الظالم الذي ظلم نفسه، قام بالواجبات وترك بعضها، وقا وترك المحرمات ووقع في بعضها، هذا ظالم لنفسه. أما المقتصد فهو الذي قام بجميع الواجبات ولم يترك منها شيئا، وترك جميع المحرمات ولم يعمل منها شيئا، هذا مقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وعمل المستحبات وترك المكروهات. إذن هذا يكون في على الدرجات عند الله تعالى. في الدنيا، نحن في الدنيا الآن، يقول الله تعالى انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في الدنيا هذا ملك وهذا وزير وهذا كذا وهذا يعني مثلا قهوجي وهذا مراسل وهذا، يختلفون الناس، وهذا غني وهذا فقير. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكثير من الناس يريد أن يكون فقيرا أو يكون مثلا ضعيفا في هذه الدنيا، فيترك الواجبات ويترك المستحبات ويقوم بالواجبات. هذا لا بأس، هذا ناجي من الناجين إذا قام بالواجبات. لكن في الغالب، في الغالب أن من ترك السنن فالطريق إلى ترك الواجبات،
للأسف.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب على العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قل انظروا لصلاتي، انظروا لعبدي هل تجدون له من تطوع فتكملون به فريضته. فالتطوع هذا يكمل الفرائض. الإنسان إذا كان عنده ثوب أو كان عنده إزار مخرق أو مهرط، ثم أخذ إبرة أو خياطة يخيط هذه الأمور يرقعها، هذا يصلح هذا الثوب.
صحيح.
أما فالسنن هي مكملة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الأمور الفرائض. قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت يا عبد الله حينما تقول هل تعاقب على ترك السنة؟ لا، لا تعاقب عنها، لكن قد لا تحصل على المحبة لله تعالى، قد لا يحبك الله تعالى المحبة التي ذكرت في هذا الحديث. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيدنه. وإذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل، قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء يقول يا يناديهم إن الله يحب فلان فأحبه. فمحبة الله تعالى تحصل بالنوافل بعد بالقيام بالنوافل بعد الفرائض.
نستاذك وشيخنا في استقبال بعض الاتصالات. مبارك من السعودية، تفضل مبارك. طيب طيب الأخت كريمة من الجزائر تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
أحمي الله يخليك، أنا زوجي الله يرحمه توفى منذ 40 يوم. طريقة الشيخ بس توفيت السفر أول جهاز، يعني أنا بدي له لكن أحب الطريقة الصحيحة للدعاء.
طيب طيب
خاصة في شهر الرحمة والوفاء.
طيب طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر. شكرا لك. شكرا شكرا الأخت كريمة من الجزائر. طيب نستأذنكم شيخنا في فاصل ثم نعود لي نجيب على أسئلة الأخوة والأخوات. فاصل يسير ثم نعود لاستكمال حلقتنا.
لما كان رمضان هو شهر الانتصار على النفس وشهواتها، ولما كان المؤمنون في رمضان في أكمل أحوالهم حيث الصبر والتقوى وفضائل الأعمال، كان رمضان أيضا شهر الانتصارات الكبرى والفتوحات العظام. ففي رمضان غزوة بدر الكبرى، وفيها كسرت شوكة المشركين وعلت راية المسلمين، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتح الأندلس، وأول دخول للمسلمين في أوروبا في سنة 91 من الهجرة على يد طارق بن زياد بقيادة موسى بن نصير رحمهما الله تعالى، فتح عمورية سنة 23 و200 من الهجرة على يد الخليفة المعتصم، معركة ملاذكرد التي انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين سنة 63 و400 تحت قيادة القائد ألب أرسلان رحمه الله، معركة حطين التي انتصر فيها المسلمون على الصليبيين واستعادوا بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقد انتصر المسلمون على التتار مرتين في رمضان، وفيه أيضا فتح السند والهند وجزيرة قبرص وشبه جزيرة القرم وغيرها كثير. ففي تاريخ المسلمين دائما تجد الإيمان والتقوى والصبر هي وقود النصر ومقدمات الفلاح.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
حياكم الله أحبتنا الكرام من جديد، ونحن في الجزء الأخير في هذه الحلقة. شيخنا قبل الفاصل هناك بعض الأسئلة، وأيضا في منتصف الحلقة هناك بعض الأسئلة للإخوة. البقي من أسئلة عبد الرحمن من مصر، وهو سأل عن السنة المؤكدة والسنة الواجبة أو السنة عموما. سأل عن سنة الفجر، هل تعتبر من السنة المؤكدة أم لا؟
ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في السفر عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر، فهذه السنة يصليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر عليه الصلاة والسلام، هي سنة مؤكدة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا في الحقيقة لها شأن عظيم ولها فضل كبير، لا تترك لا في السفر ولا في الحضر. كذلك الوتر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، فلا يترك الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فتصلى في السفر وتصلى في الحضر. أما الرواتب في السفر لا تصلى إلا راتبة الفجر وكذلك سنة الوتر.
أيضا الأخت كريمة من الجزائر سألت عن زوجها توفي غفر الله له والجميع موت المسلمين.
آمين.
توفي قبل تقول 70 يوما. تقول كيف الصيغة والطريقة الصحيحة في الدعاء له خصوصا في هذه الأيام المباركات والليالي الطيبة؟
الدعاء هو من الأعمال الصالحة التي تلحق الميت. الميت يلحقه كل عمل صالح يهدى له من أخيه المسلم أو من قريبه أو من زوجه أو من زوجته. فالدعاء هو من أعظم القربات التي توصل إلى الأموات، لأن الأعمال قد انقطعت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بينا، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعنى ذلك زيارة القبور تزار لأمرين بالنسبة للرجال، أما النساء لا تزور القبر، لكن نريد المعنى. وأن من الفوائد زيارة القبور للدعوة للدعاء للأموات. قد انقطع عملهم، فكون الإنسان يدعى له في هذه الأيام من الأموات، من والديه، من أقربائه، من الناس، من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة المسلم بظهر الغيب لأخيه مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. حتى الوالدين، الوالد له حق كثير كبير. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الدرجة لترفع للوالد في الجنة، فيقول ربي أنى لهذه، فيقول بدعوة ولدك لك. فلا شك أن الدعاء هو من أعظم القربات ومن أعظم ما يصل إلى الأموات في قبورهم وينتفعون بها الدعاء.
يعني بعموم أي دعاء ليس بصيغة معينة، مثلا هي مثلا تسأل
اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعفو عنه، اللهم تجاوز عنه، اللهم ارفع منزلته، وتسامح إذا كان حصل بينها وبين شيء. تسأل الله له التوفيق للعافية، تسأل الله له العافية، تسأل الله له المغفرة وأن يرفع منزلته عند الله وأن يعفو عنه.
الله.
هكذا.
أيضا معنا متصل آخر من السعودية، أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير. عندي ثلاثة.
تفضل.
السؤال الأول، قول تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل. ما معنى فلا يسرف في القتل؟
لا تفسير
الآية.
طيب.
السؤال الثاني، يعني بالنسبة للحيوانات والذبائح أو الجمادات كذلك، يعني نعرف أن امرأة دخلت النار بسبب هرة يعني عذبتها، فهل يعني الكلام يعني بالكلام يعني هل ينطبق الغيبة على أو سب الحيوانات أو الجمادات كذلك، أو تسميتها اسماء يعني غير مناسبة فليدخل في هذا يعني المعنى؟ السؤال الثالث، ما هي يعني أفضل مراتب الصيام؟
طيب شكرا جزيلا الأخ أبو أحمد. سأل ثلاثة أسئلة أبو أحمد من السعودية. نعم. يقول في قوله تعالى فلا يسرف في القتل، ما معنى هذه الآية؟
الآية واضحة، يعني الآية واضحة جدا. الإنسان إذا قتل قتيل، قتل أخاه، قتل والده، قتل قريبه، فإنه في هذه الحالة يترك الأمر للدولة، يترك الأمر للمحكمة، يترك الأمر لولي الأمر، ولا يسرف في القتل. لا يقتل القريب، مثلا يقتل قريبة فيقتل اثنين أو يقتل ثلاثة أو يقتل غير القاتل، هذا من الإسراف وهذا من التعدي. فالله تعالى يكون له نصير ينصره بحيث يحصل على القصاص عن طريق ولي الأمر، عن طريق المحكمة. نعم.
يسأل أيضا يقول هل الحيوانات يعني لا يجوز مثلا سبها أو لعنها أو غير ذلك، أو حتى الجمادات؟ يعني البعض مثلا ربما يلعن حيوان أو يلعن مثلا سيارة أو يلعن بيت أو
اللعن في الحقيقة هو معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا لعن الحيوان معناه تقول أسأل الله أن يطرده عن رحمة الله وهو حيوان. واللعنة كما جاء في الحديث إذا لعن الإنسان ذهبت اللعنة إلى الملعون الذي لعن، فإن كان أهل لها أخذها وإن لم يكن أهل لها رجعت على قائلها. هذا يدل على أنه لا يجوز اللعن للإنسان ولا يجوز اللعن للحيوان، حتى الجمادات، حتى السيارات. يلعن السيارة، يلعن حتى بعض الناس ربما يلعن ثوبه والعياذ بالله إذا تعسر خروجه وغير ذلك، هذا يدل على ضعف العقل وضعف البصيرة.
أيضا شيخ سأل عن الغيبة، هل تقع على الحيوانات أو
الغيبة بين الناس بين البشر؟ الحيوانات وش ماذا يقول في الحيوانات؟ يغتابها ويقول إيش؟ سبحان الله،
يقول كان لها حق يعني، وان الانسان ما
الغيبة الغيب يقول الخروف ذهب ولا فا.
هذه السؤال الاخير يقول
الغيبة هي يقول ذكرك اخاك
بما يكره
بما يكره. نعم.
يسأل عن افضل مراتب صيام الست، ست من شوال.
مراتب الصيام الست في شوال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فالمعنى هذا إذا أتبعها رمضان، وهذا يدل على أن من كان عليه أيام من رمضان فإنه لا يحسب له، لا تحسب له الست حتى يكمل رمضان، لأنه قال ثم أتبعه، أول يكمل رمضان ثم يتبعه. ومراتب الصيام في الست ميسر، إن صامها سردا كان أفضل. لماذا؟ للمبادرة الخير، المسارعة الخيرات، كون يصومها بعد أيام العيد يصومها سردا لا بس، هذا أفضل، لا للدليل ولا ولكن للمسارعة للخير حتى لا يشغل عنها. فإن صامها متفرقة فلا بس، وإن صامها أول الشهر وآخرة لا بس، وهكذا، وإن صام يوما وأفطر ثلاثة أيام لا بس، الأمر فيه سعة والحمد لله تعالى.
نحن في ختام هذه الحلقة، ولكن بقي سؤال وصل من الإخوة، يقولون الجنين الذي عمره 4 أشهر هل يزكى عنها زكاة الفطر أو لا؟
الحمل ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يدفع زكاة الفطر عن الحمل، وأما الجنين فهو أعظم من الحمل أنه سقط ساقط.
لا لا، يقول لها 4 أشهر حمل،
4 أشهر في الحمل. نعم، كان عثمان رضي الله عنه هو يخرج عن الحمل.
طيب، أحسن عليكم شيخنا، ونحن في ختام هذه الحلقة نشكركم على ما قدمتم وكذلك على إجابة على الأخوة.
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من أدرك ليلة القدر فقامها فغفر الله له ما تقدم من ذنبه إنه على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتي الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن فضائل هذه العشر المباركات وكذلك ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ووالدينا وأحبتنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله